بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمع الدرس 98 بعد 100 من دروس شرح كتاب مختصر صحيح البخاري للحافظ الزبيدي رحمه الله، ولازلنا في شرح كتاب المغازي من هذا المختصر، ومع الجزء 11 من أجزاء شرح كتاب المغازي، ومع الأحاديث التي تذكر غزوة مؤتة وما حصل في هذه الغزوة وما بعدها. وحديثنا الأول في درسنا اليوم حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وبوب البخاري رحمه الله على هذا الحديث وما بعده، قال: باب غزوة مؤتة من أرض الشام. باب غزوة مؤتة من أرض الشام، ومؤتة من مشارف الشام، وتطبع فيها، كانت تطبع السيوف، وبها قبر جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه مؤتة. وحديثنا الأول قال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أمر النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة مؤتة زيد بن حارثة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن قتل زيد فجعفر، جعفر بن أبي طالب، وإن قتل جعفر فعبد الله بن رواحة. قال ابن عمر: كنت فيهم في تلك الغزوة، فالتمسنا جعفر بن أبي طالب فوجدناه في القتلى، وجدنا ما في جسده 94 من طعنة ورمية رضي الله عنه. هذا ما حصل في هذه الغزوة، وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل زيد بن حارثة رضي الله عنه أميرا في الجهاد والسفر في هذه الغزوة، وبين لهم: إن قتل زيد فجعفر، يخلفه جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه الأمير الثاني في الجهاد والسفر. قال: وإن قتل جعفر فعبد الله بن رواحة، فعبد الله بن رواحة، هؤلاء الثلاثة، وكلهم استشهدوا في هذه الغزوة رضي الله عنهم. وهنا بعد انتهاء هذه المعركة واستشهاد هؤلاء الثلاثة، قال عبد الله بن عمر: كنت فيهم في تلك الغزوة، فالتمسنا جعفر بن أبي طالب نبحث عنه بين القتلى، أين جعفر بن أبي طالب؟ قال: فوجدناه في القتلى، وجدنا ما في جسده 94 من طعنة ورمية، طعنة برمح ورمية بسهم، وجاء في بعض الروايات 50، لكن تخصيص العدد لا ينفي الزائد، أو أن 50 الرمية كانت في صدره والأخرى بجسده كله رضي الله عنه. والنبي صلى الله عليه وسلم بشره بالجنة. الحديث الثاني في درسنا اليوم قال عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما. هذا الحديث بوب عليه البخاري رحمه الله في صحيحه، قال: باب بعث النبي صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد إلى الحرقات إلى الحرقات سرية بعد غزوة مؤتة، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر أسامة بن زيد بن حارثة رضي الله عنهما. فالبخاري رحمه الله بوب على هذا الحديث الذي يذكر فيه أسامة بن زيد ما حصل في هذا البعث، في هذه السرية. هذه السرية كانت بعد غزوة مؤتة، وكانت إلى الحرقات، اسم مكان نسبة إلى الحرقة. الحرقة لقب لشخص اسمه جهيش بن عامر بن ثعلبة بن مودع بن جهينة، هذا اسمه، لقبه الحرقة. وسميت هذه المدينة الحرقات نسبة إليه، إلى هذا اللقب الحرقة لهذا الشخص جهيش. لماذا هو لقب بالحرقة؟ لأنه حرق قوما بالقتل فبالغ في ذلك، حرق أناسا كثر فلقب بالحرقة، ولقبت هذه المدينة الحرقات، الحرقات هكذا. فكانت الغزوة إلى هذه المدينة الحرقات. الحديث يقول البخاري رحمه الله يسوق بسنده، قال عن أنس، قال عن أسامة، عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحرقة، إلى هذا الرجل لغزوه، فصبحنا القوم فهزمناهم، ولحقت أنا ورجل من الأنصار رجلا منهم، فلما غشيناه قال: لا إله إلا الله، فكف الأنصاري فطعنته برمحي حتى قتلته. فلما قدمنا بلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا أسامة، أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قلت: كان متعوذا، فما زال يكررها حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم. هذه قصة أسامة بن زيد مع هذا الرجل الذي أعلن إسلامه. وهذا الرجل اسمه مرداس بن عمرو على أكثر الروايات، مرداس بن عمرو. يقول أسامة: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحرقة سرية بعد غزوة مؤتة، إلى الحرقة، إلى هذا الرجل الذي لقب بهذا اللقب الحرقة لأنه كان يحرق الناس وبالغ في حرق الناس. قال أسامة وهو قائد الجيش، قال: فصبحنا القوم فهزمناهم، أتيناهم صباحا فهزمناهم. قال: ولحقت أنا ورجل من الأنصار. قال الحافظ بن حجر: لم أعرف اسم الأنصاري، ويحتمل أن يكون أبا الدرداء، ويحتمل أن يكون أبا الدرداء. قال: ولحقت أنا ورجل من الأنصار رجلا منهم، فلما غشيناه، غشيناه يعني أدركناه، غشيناه أدركناه، قال: لا إله إلا الله، هذا الرجل مرداس بن عمرو، قال: لا إله إلا الله، أعلن إسلامه. فكف الأنصاري، يعني الأنصاري لم يضربه بالسيف بعد أن نطق هذه الكلمة. قال أسامة: فطعنته برمحي حتى قتلته. فلما قدمنا، يعني المدينة، بلغ النبي صلى الله عليه وسلم، وصله الخبر أن هذا الرجل قال لا إله إلا الله وأسامة قتله بالرمح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأسامة: يا أسامة، أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قتلته، يعني كان ينبغي أن لا تقتله، أقتلته؟ هذا استفهام إنكاري، كان ينبغي أن لا تقتله، أن تكتفي بظاهر حاله، ما دام أنه قال لا إله إلا الله فهو مسلم، دخل الإسلام، عليك أن تكل باطنه إلى الله عز وجل الذي يعلم السر وأخفى. عاتبه النبي صلى الله عليه وسلم، هو كان متأولا رضي الله عنه، لذلك لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا أسامة، قتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ يقول أسامة: كان متعوذا، يعني كان متعوذا من القتل، قال هذه الكلمة لا إله إلا الله تقية وخشية من القتل، وخشية من القتل. وكان الواجب على أسامة ومن كان في موقف أسامة رضي الله عنه أن يأخذ بظاهر قوله، ما دام أنه قال لا إله إلا الله فهو مسلم، دخل الإسلام، الآن لا يجوز قتله. وعلى أسامة رضي الله عنه ومن كان في موقف أسامة أن يكل سريرة هذا الرجل إلى الله، ما دام أن ظاهره الإسلام فهو مسلم. هكذا قلت كان متعوذا، فما زال يكررها، أي النبي صلى الله عليه وسلم يكرر هذه الكلمة: أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ كررها النبي صلى الله عليه وسلم. قال أسامة: حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم، حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم. قال الحافظ في شرحه: إنما قال أسامة ذلك على سبيل المبالغة لا الحقيقة. قال الكرماني: أو تمنى إسلاما لا ذنب فيه. وقال الخطابي: يشبه أن يكون أسامة تأول قوله عز وجل: فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا. قال: ولم ينقل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ألزم أسامة بن زيد دية ولا غيرها. هذا كلام الخطابي رضي الله رحمه الله، نقل هذه الأقوال حافظ بن حجر في شرحه. وهذه الغزوة تعرف عند أهل المغازي بسرية غالب بن عبد الله الليثي في رمضان سنة 7، وقالوا أن أسامة قتل الرجل في هذه السرية، هكذا قالوا، لكن أهل المغازي قولهم هذا مخالف لظاهر ترجمة البخاري أن أميرها أسامة، لأن البخاري رحمه الله ترجم على هذا الحديث قال: باب بعث النبي صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد إلى الحروقات، إلى الحروقات أو الحرقات، إلى الحرقات. وهذا الذي صار إليه البخاري رحمه الله هو الراجح بل الصواب، لأن أسامة ما أمر إلا بعد قتل أبيه بغزوة مؤتة في رجب سنة 8. والله أعلم. الحديث الذي بعده قال عن سلمة ابن الأكوع رضي الله عنه قال: غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم 7 غزوات، وخرجت فيما يبعث من البعوث 9 غزوات، مرة علينا أبو بكر ومرة علينا أسامة رضي الله عنهما. هكذا قال. فسلمة بن أكوع رضي الله عنه حضر هذه الغزوات، يقول: غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني برفقة النبي صلى الله عليه وسلم، 7 غزوات، وخرجت فيما يبعث من البعوث 9 غزوات، يعني غير سبع غزوات مع النبي صلى الله عليه وسلم أيضا خرج في البعوث، البعوث يعني الجيوش، تسع غزوات مرة علينا أبو بكر يعني أميرا في هذه الغزوة، ومرة علينا أسامة رضي الله عنه. والحديث السابق يبين أن أسامة كان أميرا إلى الحرقات، إلى الحرقات كان أميرا على هذه السرية وهذا الجيش. فهذا يدل على فضل سلمة بن الأكوع رضي الله عنه، وهذه الغزوات التي شهدها مع النبي صلى الله عليه وسلم، عمرة الحديبية وخيبر ويوم حنين ويوم القرد وغزوة الفتح والطائف وتبوك، هذه التي حضرها. ثم حضر بعد ذلك مع أبي بكر الصديق رضي الله عنه، مع أسامة وهذا الحديث يدل على فضل سلمة بن الأكوع، وأنه ممن شهد هذه الغزوات، ممن شهد هذه الغزوات. الحديث الرابع في درسنا اليوم هو حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وبوب عليه البخاري رحمه الله بقوله قال: باب غزوة الفتح في رمضان. باب غزوة الفتح في رمضان. إذن هذا الحديث والذي بعده فيما يتعلق بفتح مكة، هذه الحديث، هذا الحديث والذي بعده يأتي من الحديث في غزوة الفتح، فتح مكة شرفه الله تعالى، وفتح النبي صلى الله عليه وسلم لنقضي أهلها العهد الذي وقع بالحديبة أو بالحديبية، نقضوا العهد. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فغزاهم في رمضان، يعني كانت في رمضان سنة 8 من الهجرة، هاي غزوة الفتح، وأنه صلى الله عليه وسلم قد خرج من المدينة لعشر مضين من رمضان، واستعمل على المدينة أبا رهم الغفاري، جعله عاملا على المدينة وواليا في غيابه صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث يقول عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في رمضان من المدينة ومعه 10,000، وذلك على رأس 8 سنين ونصف من مقدمة المدينة أو من مقدمه المدينة، وذلك على رأس 8 سنين ونصف من مقدمه المدينة، فسار هو ومن معه من المسلمين إلى مكة يصوم ويصومون حتى بلغ الكديد، وهو ماء بين عسفان وقديد، أفطر وأفطروا، كان في رمضان، في شهر رمضان، لعشر مضينا من عاشر من رمضان طلق النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة لفتح مكة في شهر رمضان، فصاموا، صام هو وأصحابه في أول السفر، ولما بلغ الكديد ماء بين عسفان وقديد أفطر صلى الله عليه وسلم وأفطروا في رمضان، حصل فتح مكة. هذه فتح مكة أو غزوة الفتح كانت في رمضان. الحديث الذي بعده قال: وعنه رضي الله عنه، يعني عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان إلى حنين والناس مختلفون، فصائم ومفطر، فلما استوى على راحلته دعا بإناء من لبن أو ماء فوضعه على راحلته أو على راحلته وضعه على راحته أو على راحلته، ثم نظر إلى الناس فقال المفطرون للصوام أفطروا. إذن أفطر النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان، كذلك أيضا في حنين، غزوة حنين. هذا حديث ابن عباس رضي الله عنه يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في رمضان إلى حنين، حنين واد بينه وبين مكة 14 ميلا، والمحفوظ المشهور في كتب السير أن خروجه صلى الله عليه وسلم لحنين إنما كان في شوال سنة 8، إذ مكة فتحت في 17 رمضان وقام بها 19 يوما يصلي ركعتين، فيكون خروجه إلى حنين في شوال بلا شك. وقول بعضهم يقول الحافظ ابن حجر أن المراد أن ذلك كان في غير زمن الفتح، وكان في حجة الوداع أو غيرها مردود، لأن حنين لم تكن إلا في شوال عقب الفتح اتفاقا بين العلماء. وأشار الحافظ ابن حجر إلى الإجابة على هذا الاستشكال، قال بأجوبة أولها ما قاله الطبري أن المراد من قوله خرج في رمضان إلى حنين أنه قصد الخروج إليها وهو في رمضان فذكر الخروج وأراد القصد بالخروج، وهذا شائع ذائع في الكلام. المهم أنه خرج صلى الله عليه وسلم في رمضان إلى حنين والناس مختلفون في فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل هو صائم؟ هل هو مفطر؟ هو في شهر رمضان، فمنهم من قال فصائم ومفطر، فمنهم من قال هو صائم فصام، ومنهم من قال هو مفطر فأفطر. قال ابن عباس فلما استوى على راحلته دعا بإناء، ركب على ناقته صلى الله عليه وسلم في رمضان عندما خرج، دعا بإناء من لبن أو ماء، هو شك من أحد الرواة، دعا بإناء إما أن يكون إناء من لبن أو إناء من ماء، فوضعه على راحته أو على راحلته، يعني شرب منه صلى الله عليه وسلم، أفطر في رمضان، ثم نظر إلى الناس فقال المفطرون للصوام أفطروا. لما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم أفطر في سفره في نهار رمضان قال المفطرون للصوام أفطروا، أفطروا لفعل النبي صلى الله عليه وسلم اقتداء به صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث الرابع في درسنا اليوم. أما الحديث الخامس في درسنا اليوم فهو حديث طويل أيضا، بوب عليه البخاري رحمه الله، قال باب أين ركز النبي صلى الله عليه وسلم الراية يوم الفتح. يوم الفتح لا زالت الحديث تتعلق بفتح مكة، في فتح مكة. قال البخاري عن عروة بن الزبير رضي الله عنهما قال لما سار رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح، لأن عروة تابعي، فبلغ ذلك يعني بلغ ذلك السير قريشا بمكة، بلغهم الخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى لهم. خرج أبو سفيان صخر بن حرب رضي الله عنه، أنه أسلم بعد ذلك، خرج أبو سفيان وحكيم بن حزام وبديل بن ورقاء الخزاعي من مكة، هؤلاء الثلاثة خرجوا يلتمسون الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقبلوا يسيرون حتى أتوا مر الظهران. مر الظهران هذا مكان قريب من مكة، فإذا هم بنيران كأنها نيران عرفة، هذه النيران التي كانوا يوقدونها في عرفة مشهورة في ذاك الوقت. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عنده في طبقات ابن سعد أنه صلى الله عليه وسلم، أو في سيرة ابن سعد أنه صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه فأوقدوا 10,000 نار حتى تخاف قريش. فقال أبو سفيان: ما هذه؟ يعني ما هذه النار؟ قال: والله كأنها نيران عرفة، أي ليلة يوم عرفة في كثرتها، في كثرتها. فقال بديل بن ورقاء: نيران بني عمرو، يعني بنو عمرو هم خزاعة، وعمر هو ابن لحي. فقال أبو سفيان: عمر أقل من ذلك، فرآهم ناس من حرس رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأدركوهم فأخذوهم، أدركوا هؤلاء الثلاثة فأخذوهم. وجاء في كتب السيرة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بين يديه خيلا تقبض العيون، يعني تسبق الجيش تتجسس وتنظر من الذي أمام الجيش من الجواسيس الذين سيسمعون الخبر ويبلغون قريش. فبعث بين يديه خيلا تقبض العيون، وخزاعة على الطريق لا يتركون أحدا يمضي. فلما دخل أبو سفيان وأصحابه وعسكر المسلمين أخذتهم الخيل تحت الليل، هكذا جاء في بعض الروايات. قال عروة: فأتوا بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأسلم أبو سفيان. فلما سار يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال للعباس: احبس أبا سفيان عند حطم الخيل، عند ازدحام الخيل، حطم الخيل ازدحام الخيل. وفي رواية: احبس أبا سفيان عند خطم الخيل، خطم الخيل اسم جبل هناك، عند أنف الجبل، أعلى الجبل، لأنه ضيق. أبو سفيان يرى الجيش كله، يرى الجيش كلهم، ولا يفوته رؤية أحد منهم، حتى يرى جيش المسلمين 10,000 أتوا لفتح مكة. قال عروة: حتى ينظر إلى المسلمين، فحبسه العباس، فجعلت القبائل تمر مع النبي صلى الله عليه وسلم كتيبة كتيبة على أبي سفيان. أبو سفيان رضي الله عنه كان سيد قريش في ذاك الوقت، والكتيبة القطعة من العسكر. قال عروة: فمرت كتيبة، قال: يا عباس، من هذه الكتيبة؟ قال: هذه غفار. قال: وما لي ولي غفار، أي ما كان بيني وبينهم حرب. ثم مرت جهينة، قال أبو سفيان: مثل ذلك. ثم مرت سعد بن هذيم المعروف، سعد هذيم، فقال أبو سفيان: مثل ذلك، القول الأول. ومرت سليم فقال: مثل ذلك، حتى أقبلت كتيبة لم يرى مثلها، يعني لم يرى أبو سفيان مثلها. قال: من هذه القبيلة؟ قال العباس: هؤلاء الأنصار، عليهم سعد بن عبادة معه الراية، الراية التي للأنصار. فقال سعد بن عبادة حامل راية الأنصار: يا أبا سفيان، اليوم يوم الملحمة، يعني يوم حرب لا يوجد فيه مخلص لكم، هو يوم القتل، ملحمة المقتلة العظمى، اليوم تستحل الكعبة. فقال أبو سفيان: يا عباس، حبذا يوم الذمار، يعني يوم الهلاك، يعني حين الغضب للحرم والأهل، يعني الانتصار لمن بمكة. قاله غلبة وعزا، يقول الحافظ بن حجر. وقيل: أراد حبذا يوم يلزمك فيه حفظي وحمايتي عن المكروه، أنا سيد قريش، ويلزمك أن تحفظني وتحميني. قال عروة: ثم جاءت كتيبة وهي أقل الكتائب يعني عددا، فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من المهاجرين، وكان الأنصار أكثر عددا منهم. ثم قال عروة: وراية النبي صلى الله عليه وسلم مع الزبير بن عوام بن العوام. قال: فلما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي سفيان، قال أبو سفيان لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ألم تعلم ما قال سعد بن عبادة؟ قال صلى الله عليه وسلم: ما قال سعد؟ قال أبو سفيان: قال كذا وكذا. قال: اليوم يوم الملحم. فقال صلى الله عليه وسلم: كذب سعد. قال الحافظ: فيه إطلاق الكذب على الإخبار بغير ما سيقع، يعني هو قال بغير ما سيقع، لأنه بنى الكلام على غلبة الظن وقوة القرينة. فقال اليوم يوم الملحمة. قال الحافظ: إطلاق الكذب على الإخبار بغير ما سيقع ولو بناه قائله على غلبة الظن وقوة القرينة. ثم قال عروة: ولكن هذا يوم قال عن النبي صلى الله عليه وسلم كذب سعد، ولكن هذا يوم يعظم الله فيه الكعبة، أي بإظهار الإسلام وأذان بلال على ظهرها وإزالة ما كان فيها من الأصنام ومحو الصور التي كانت في الكعبة وغير ذلك. هذا يوم يعظم الله فيه الكعبة بإزالة هذه الأصنام ومحو الصور التي كانت أذان بلال على ظهر الكعبة، إظهار الإسلام الآن في فتح مكة، هذا فيه تعظيم للكعبة وفيه إظهار للإسلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ويوم تكسى فيه الكعبة، لأن هذا اليوم كانوا في الجاهلية يكسون الكعبة، كسوة الكعبة، وهذا من الجاهلية إلى يومنا هذا مستمر. قال يعني عروة: وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تركز رايته بالحجون. الحجون موضع قريب من مقبرة مكة. فقال العباس للزبير: يا أبا عبد الله، ها هنا أمرك رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تركز الراية؟ قال: وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ خالد بن الوليد أن يدخل من أعلى مكة من كداء. دخل النبي صلى الله عليه وسلم من كداء. وهذه الرواية قال الحافظ ابن حجر مخالفة للأحاديث الصحيحة أن خالد دخل من أسفل مكة والنبي صلى الله عليه وسلم من أعلاها. قال عروة: قتل من خيل خالد يومئذ رجلان، حبيش بن الأشعر، هذا لقبه، اسمه خالد بن سعد، والأشعر الخزاعي، وهو أخو أم معبد التي مر بها النبي صلى الله عليه وسلم مهاجرا، والثاني كرز بن جابر الفهري، كان من رؤساء المشركين لكنهم دخلوا الإسلام، أسلم قديما. هؤلاء هذان الرجلان يذكرهما الحافظ ابن حجر لما قال عروة: فقتل من خيل خالد يومئذ رجلان، حبيش بن الأشعر وكرز بن جابر الفهري. كرز بن جابر الفهري أو كرز بن جابر الفهري، حبيش بن الأشعر وكرز بن جابر الفهري. هذا شيء مما حصل في فتح مكة. الحديث الذي بعده عن عبد الله بن مغفر رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة على ناقته وهو يقرأ سورة الفتح يرجع، يعني ترديد القارئ الحرف مرة أخرى، وقال: لولا أن يجتمع الناس حولي لرجعت كما رجع. هذا عبد الله بن مغفر رضي الله عنه. كان يردد صلى الله عليه وسلم سورة الفتح في ذاك الوقت عند فتح مكة، كان يرددها صلى الله عليه وسلم. الحديث الأخير في درسنا اليوم قال عن عبد الله رضي الله عنه، عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة يوم الفتح وحول البيت 60 و300 نصب، فجعل يطعنها بعود في يده ويقول: جاء الحق وزهق الباطل، جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. هذه الآيات الأولى في سورة الإسراء الآية 81: جاء الحق وزهق الباطل. والآية الثانية: جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. هذه الآية 49 في سورة سبأ، في سورة سبأ كان يرددها النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يطعن هذه الأصنام التي كانت حول الكعبة التي أمر بإزالتها صلى الله عليه وسلم، وفتح الله عز وجل مكة. نسأل الله عز وجل أن يفقهنا وإياكم في ديننا، كما نسأل عز وجل أن يحفظ بلادنا دولة الإمارات وبلاد المسلمين من كل سوء وفتنة. نسأل عز وجل أن يوفق ولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه، وأن يرزقهم البطانة الصالحة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.